فالله الله يا عباد الله في البعد عن الأذى والشرور، فإن ذلك من أسباب خراب الدور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بالقيضة أن يقدم لكم هذه المادة.
إن أذية المؤمنين ليست بصفة المؤمنين، وإنما هي صفة أصحاب الجحيم،
وهي بعنوان القول المبين في تحريم أذية المؤمنين، وهي عبارة عن خطبة جمعة بتاريخ الثاني من جماد الأول عام 1439 في مسجد الرحمن لفضيلة شيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا الدين العظيم، فقال: إن الدين عند الله الإسلام، وميزه بمميزات جليلة ومراتب رفيعة قامت على مقتضى حكمة الله عز وجل وعدله. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكف الأذى عن الناس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين قال: أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فإن لم تستطع، قال: تعمل بيدك فتتصدق. قال: فإن لم تستطع، قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرك. قال: فإن لم تستطع، قال: تكف شرك عن الناس، فإن ذلك صدق منك على نفسك. فالمسلم مطالب بكف شره عن نفسه وعن غيره. ولهذا كم نسمع في خطبنا: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر قلبي وشر لساني وشر مني. وهكذا يقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ويقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عباد الله، إن الشرور الواصل إلى الإنسان أو الصادرة منه غير محبوبة، ولذلك حرمها الله عز وجل. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بقوله: والشر ليس إليك، الشر لا يرفع إلى الله ولا يتقبله الله ولا يتقرب به إلى الله، مع أن الله عز وجل خلق الخير والشر لحكمة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إلا أن المسلم مطالب بعدم أذية غيره بشره: كف شرك عن الناس فإن ذلك صدق منها منك تتصدق بها على نفسك. عباد الله، إن الشرور والآثام تعتبر من الأذى العظيم الذي يتأذى منه ربنا سبحانه وتعالى، ويتأذى منه نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتأذى منه المؤمنون. قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذية الله عز وجل محرمة، مع أن الله عز وجل هو الغني القوي الحميد الظاهر القادر القوي الجبار المتكبر الذي لا يكرزه شيء ولا يعجزه شيء، لكن مع ذلك أثبت أنه يتأذى بفعل ببعض أخلاق بني آدم السيئة. ومن ذلك ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. حين تتسخط على أقدار الله عز وجل وتسب الأيام التي خلقها الله عز وجل بسبب ما يقع فيها من الشرور والمصائب والفتن، فأنت تتسخط على الله وتؤذي الله عز وجل بهذا القول وهذا الصنيع. نعم، ولا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يخلقهم ويرزقهم ويجعلون له الصاحبة والولد. وهذا صنيع النصارى ومن إليهم ممن يزعمون أن لله عز وجل صاحب وولد، مع أن الله عز وجل يقول وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. نعم عباد الله، وهكذا تلحق الأذية المؤمنين بالكلام فيهم أو بالتعرض لهم أو بالقتل لهم أو بغير ذلك من أنواع الأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الأذى، وربنا سبحانه وتعالى إنما أخبر أن الأذى إنما يصدر من أعداء الله الذين يتربصون بأهل الاستقامة والإسلام. قال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الأذى تتألم منه النفوس وتشمئز منه الصدور. الأذى غير محبوب عند الله عز وجل وغير مرضي عنده، ولا هو مشروع في كتابه، وقد حرمه نبينا صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين، لا تؤذوا المؤمنين ولا تتتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عز وجل عورته فضحه ولو في جوف رحله. لا تؤذي مسلما بكلمة ولا بنظرة ولا ببطش ولا بنميمة ولا بسوء ظن، فإن ذلك مما يؤذي ويتأذى منه المؤمنون. والله عز وجل يقول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مفهوم الآية أن من أنفق ماله على المسلمين وأكرمهم ثم من عليهم منا فإن ذلك يؤذيهم ويحرجهم وربما يؤدي إلى بطلان عمله. فكيف بك أيها المسلم إذا تصدرت لأذية المسلمين بالقول أو الفعل أو تتبع العورات أو غير ذلك؟ عباد الله، إن الأذى لا يحبه الله، ولذلك حرم الجلوس في الطرقات لأصحاب الأذى، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: كف الأذى، كف الأذى. وذكره مما ذكر ورد السلام، فالمسلم مطالب بكف الأذى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من مساوي أعمال الأمة الرجل يتنخم في المسجد، لأن هذه النخامة في المسجد تؤذي المؤمن. وحرم الله عز وجل على من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا أن يحضر الجماعة، مع فضلها ووجوبها ومنزلتها، وذلك لأن الملائكة تتأذى من رائحة الثوم، وكذلك المؤمنون يتأذون من ذلك. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. عباد الله، إن الله رحيم بعباده، حيث فرض عليهم ما يؤدي بهم إلى أن يرضى عنهم، وحرم عليهم ما يؤدي بهم إلى سخطه. والمسلم إذا دخل المسجد فهو في صلاة، ما دام ذاكرا لله، ما دام كافا شره عن الناس. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. إذا آذيت حرمت من استغفار الملائكة لك، وحرمت من دعاء الملائكة لك، وحرمت من أجر البقاء في المسجد، فكيف غير ذلك من الأذى الذي يسلكه كثير من الناس بالتحذير من حفظة القرآن وحملة السنة وخطباء المساجد والذين يكتبون الكتب ويؤلفون في الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر، ثم يتصدر أناس بسبهم وثلبهم، تارة بأنهم من أصحاب التشدد والتكفير أو من أصحاب الفتن وغير ذلك، مع أنهم هجروا بلدانهم وهجروا أوطانهم وتركوا ملذاتهم لا لرغبة في دنيا ولا لطمع في متاجر، وإنما يفرون إلى بيوت الله حيث وجدوا الأمن والأمان، يعلمون الناس السنة والقرآن. عباد الله، إن أذية المؤمنين ليست بصفة المؤمنين، وإنما هي صفة أصحاب الجحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله العالم بالسر وما أخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه. أما بعد عباد الله، قد أمر الله عز وجل بقتل المؤذيات في الحرم، حيث أمر بقتل الحدأة والغراب والحية وهكذا الوسقة والكلب العقور في الحرم الذي حرم الله عز وجل حتى عضد شجره، حرم الله حتى كسر شجر الحرم إكراما لذلك البلد العظيم. ومع ذلك أمر بقتل المؤذيات من الحشرات والفواسق، فينبغي للمسلم أن يكون بعيدا عن الأذى، لا تؤذي أحدا من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سليم قال: يا رسول الله عهد إلي، قال: لا تسبن أحدا من المسلمين، وإن عيرك بما هو فيك فلا تعيره بما هو فيه. قال رضي الله عنه: والله ما سببت بعده عبدا ولا حرا ولا شاتا. توقف عن السب، لأن في السب أذية للمؤمنين، وأذية المؤمنين بهتان عظيم وحمل تحتاج أن تتخلص منه يوم القيامة ولا تستطيع. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا دينار له ولا متاع. قال: ليس ذلك بالمفلس، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، فيأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه، بسبب أذيته للمسلمين مع أنه مسلم وموحد وله حسنات من صيام وقيام وقراءة قرآن، وإلا كيف تتكون الجبال من الحسنات؟ جبال من الحسنات أصبحت لا شيء، أصبح فقيرا معدما بسبب أذيته، تارة يؤذي بيده وتارة يؤذي بلسانه وتارة يؤذي بفرجه وتارة يؤذي برجله وتارة يؤذي بقلبه إلى غير ذلك. فالله الله يا عباد الله في البعد عن الأذى والشرور، فإن ذلك من أسباب خراب الدور، من أسباب خراب الدور كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنكم لتسمعون بين الحين والآخر من أناس قل ورعهم وضعف إيمانهم وكثر تلبيسهم التحذير من أهل السنة والجماعة: فروا بدينهم من صنعاء، من بطش الحوثي، من بطش الرافضة الذين لا يراعون إلا ولا ذمة، فروا إلى بلاد المهرة ونزلوا إلى قشن يرجون النصرة والإيواء، وإذا بالرجال والنساء يقومون عليهم تارة بالتهم الكاذبة وتارة بالمظاهرات المحرمة، ويصفونهم بالتكفير ويصفونهم بغير ذلك من الأوصاف السيئة. ولم يكتفي ولم يتوقف الأمر عند هذا، حتى وصل إلى المدن والقرى، فأصبح رجال المهرة الأوفياء ونساؤهم الشرفاء يصدقون مثل هذه التهم
ويقولون إذا كان من أصحاب قشل لا نقبله ولا نؤجر منه بيتا. أين هذا من شرع الله عز وجل؟ أين أنتم من النجاشي حيث كان نصرانيا ونزل به المسلمون فآواهم وأكرمهم وقال من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم انطلقوا فأنتم سوم في بلدي أي آمنون. ونحن ينزل أهل الاستقامة وأهل السنة في بلد الإسلام وفي بلد يربطهم به النسب، فإن بلاد المهرة يرجعون إلى حيدان، وحيدان من أقصى بلاد اليمن. فما الذي يميز هذا عن هذا؟ فواجب علينا جميعا أن نتعاون على إكرام الغرباء والوافدين وأن نكف الشر عنهم بالأذى، سواء كان بالقول أو بالفعل. ومن سمعتموه يتنقص أهل السنة والجماعة فبينوا لهم أن أهل السنة والجماعة ليسوا من أصحاب البدع ولا من أصحاب المطامع ولا من أصحاب الفتن، بل هم أناس نعشوا المساجد، علموا الرجال وعلموا النساء، وخرج على أيديهم حفاظ القرآن. فأسأل الله عز وجل أن يتوفانا وإياكم مسلمين، وأن يكفينا وإياكم الشرور والآثام، وأن يعجل بفرجه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.